عقد بيع سند صارح للمدخل المعقد. كيف ما تحت العقد؟ انا استاجرت بيت وقلت له بسكن في البيت بعطيك اجره، قال ما تعطي اجره. كيف ما نعطي اجره؟ في عقد مكتوب. استاجرت البيت وفيه اساس، قال خلص ما تعطي اجره وخذ الاساس وانت طالع. اتفقنا على صح، فراحوا عاملين استحلال الصف. هذه ما الكلام ما بيجوز. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، وين بدك تروح في هذه؟ وبالعقود هذه مع الكفار وغير الكفار. فترتب على هذه الاشياء هنا غلو في الاستحلال وهنا غلو في عدم الاستحلال. والله اعلم، والله اعلم، والذي انا عليه نتيجه السؤال والبحث في هذه المساله. ان نحن في حاله حرب ودخولنا، خلاصه المساله قلت لك نحن في حاله حرب، حاله حرب معلنه من اليهود والنصارى ووكلوا المرتدين للحكم. يعني حسين عبارة عن محافظ عمان، بس محافظ الأردن حطوه مشان يقوم بهذه العملية. ما خدم الكويت بشيلوه بيحطوا غيره. وعلنا عم بقول شامير نحن نقدر الجهود التي يبذلها لحماية حدودنا علنا وفهد وغيره. فحالة الحرب تجعل في بلادنا وفي بلادهم، خلاص اللي وصلت له في السؤال والبحث، في بلادنا هم كافة أشكال وجودهم على الحل المطلق للمال والدم. أنا هو محتل، هو جاي لعندنا وقاعد بدون وجه حق، وخاصة حصل إهدار وحصل إعلان وطلعوا والسياح الحاجين يجي حنضربهم اعتبارا من تاريخ كذا. كل الناس عملوه اعتبارا من تاريخ كذا حنضربهم. الجماعة الإسلامية في مصر والجماعة المسلحة في الجزائر حطوا تاريخ، قالوا إلى تاريخ كذا ما من السن يطلعوا بعد هذا التاريخ هذا. فحتى من دون شروط الإعلان كان هناك إعلان. فهم في بلادنا على الحل المطلق وهو أساس العمل. أما في بلادهم، أما في بلادهم قلت لك الأخ أرسل ورقة يقول البعض يعتبر أن الفيزا عقد واللجوء السياسي والتجنيد. قلت لك هذا العقد لازم تنظر فيه، هو عقد مكره. انا اعتقد ان الفيزا والتجنيس واللجوء هو عقد مكره. واحد احتلني وجوعني وثأمن بلدي فاضطرني اطلع. فلما ابدا اطلع كيف بدي اطلع؟ بدي اطلع يا هكذا يا كذا. فبعد ما طلعت لندن قال لي انا في حاله كذا وكذا. انا اعتقد اولا ان الفيزا بالذات هي اذن دخول في القانون الدولي ولا تتعقد امامي. الفيزا اذن دخول في القانون الدولي، تسمح لك بدخول البلد الفلاني على ان تكون تحت طائله القانون، ان يطبق عليك القانون اذا احدث شيء مثل ما يطبق على غيرك. واحد اقول لك تدخل لعندي تستقبل ان نطبق عليك القانون، خلاص انا بقول له طبق علي القانون، انا هاخذ فلوس اذا ما فتش نطبق علي القانون. فهمت؟ صرت مثلك مثل اي مواطن اخر. اما قضيه اللجوء فهي خدعه احتلال، وقضيه التجنيس فهي اما رجل ليس له سبب وبالتالي خارج عن الحاله تبعنا، واما رجل بسبب وبالتالي دخل في حاله الاكراه. في هذه الحاله انا ما اعتقد هذه القضيه امان. هكذا نتيجه من سالتهم وصلت الى هذه القناعه. فالذي في بلادهم الذي يعتبر انت وما ترى من الادله، اذا انت تعتبر انه الفيزا اللجوء الفيزا اللجوء التجنيس اذا تعتبره امان فيحرم الاعتداء. إذا أنت تعتبر هذا أمان فيحرم الاعتداء، فتروح تعتدي عليهم وين؟ في بلادهم. في بلادهم. أو أن تدخل متسلل. إذا دخلت متسلل بلا فيزا ولم يحزنون فخلاص أنت اسمك تسللت إلى دار الحرب، ما في عليك هذه الشروط. الذي لا يعتبر أن هالحكي هذا أمان نتيجة حالة الإكراه والاحتلال، فيرى أنهم على الحل ما لم يكن هناك عاقد شخصي. نحن كنا في حالة حرب مع الدول الصليبية لما جاءوا قعدوا عندنا، ولكن هناك واحد صليبي عاقد واحد في مرحلة هدنة على انه بعطيك تعطيني ببيعك بتبيعني. فهذا لازم يوفي العقد، هذا لازم يوفي العقد. حتى قرأت كلام للنووي في اظن في شرح السنة، قال انه اذا واحد من اهل الحرب استأمن مسلما على ماله يوصله إلى أهله كان ماله حرام في حين أن دمه ما زال حلال. فهم؟ يعني واحد كافر ماشي مع قال لك توصل هالأموال لأولادي، قلت له بوصل في الطريق قتلته، إيش عليه؟ توصل أمواله للورثة. فهمت؟ انت عاقدته على المال، هي كاتبها، فالعقد ما بنتفق، انت عاقدته على المال ما عاقدته على نفسه. فهمت؟ فالشاهد في الموضوع انه حسب العقد، اذا كان هناك عقد فهذا العقد محترم، لانه يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. فاللي قالوا باستحلال مع وجود العقد هذا الكلام منقوط والله اعلم. بالاخر هؤلاء كمان، هذه قضيه لازم نتنبه لها، انه في مجموعه من فقهاء الجهاديين وغيرهم نزلوا لندن، ومن جاليات المسلمين في شباب غير ملتزمين حرميه، هم عايشين في اللصوصيه اصلا، مثل الكفار والمسلمين والملحين والعاصين، هو لص. فجاءوا بسبب وجود هذه المساجد، مره جاي له صلاه جمعه، مره جاي له كذا، ولا راح الشيخ عم بقول له المال حلال، فطلعه طول الفتره حرامي غير شرعي، بفتوتين صار حرامي شرعي. فراح يتلصص ويسرق بدون ضابط وبدون مساله، حتى تختلط اموال المسلمين باموال غير المسلمين، اموال المعاهدين. فهذه القضيه لازم ننتبه لها الاستاذ. قضيه الجهاد اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ففي احكام للدماء والاموال، ما ادخل هنا بتفصيل لانه هذا لازم يكون له عندنا ان شاء الله برنامج مدروس، يعني نقطه تكتب في قضيه ما يحل وما لا يحل ان شاء الله من المناهج اللي ناوي. طيب نحن وين كنا قطعنا في الحكم بسبب هذه القضيه؟ انه الان نرجع لقضيه الارهاب في اوروبا كيف يمارس. نحن قلنا هو يمارس على كافه اشكال الوجود في بلادنا، حقيقه انا ما بتهمني كثير في بلادهم لانه هو الاقل. الان نحكي عليها، فاقول ان دوائر الارهاب كما قلت ان الجبهات لها شروط ولها امكنه. اقول دوائر الارهاب الاول فالاول للي بده يمارس ارهاب ما بده يشتغل في الجبهات، الاول فالاول اولا خط المقدسات والنفط هنا ومصالح اهل الصليب واهل اليهود، هي اول منطقه يمارس فيها ارهاب. هذه فين؟ هذه فين؟ هذه الجزيره، جزيره العرب والشام، جزيره العرب والشام وما جاورها، يعني مربع العراق، مصر، الشام، اليمن. هذا المربع هو الدائرة رقم واحد في الإرهاب، أفضل عملية تقوم فيها في الإرهاب للتأثير في العدو هو هنا، هو هنا. مصالح العدو الاستعمارية الأساسية هي من الشام، القدس، المدينة، مكة، نفط الشام، ذهب ونفط العراق الآن اللي طلع، نفط الجزيرة، ثروات اليمن، وجود ومصالح في، يعني من الفرات إلى النيل ومن الأناضول إلى اليمن. هذا المربع أول ساحة وأكثر ساحة تدخل فيها في العدو إذا تعمل فيها إرهاب. إذا تضرب الأمريكان هنا ولا الإنجليز ولا الفرنسيين ولا اليهود فتؤلمهم قد ما تضربهم في الفلبين ولا في نيروبي 200 مرة. هنا يتألم عن هناك 200 مرة، بالضبط مثل أنك تضرب رجل على يده أو تضربه على حنجرته. هنا يتألم أكثر، هنا ممكن يكسر. تضربه على يده 20 ضربة ما بتأثر مثل لو ضربته في منطقة مختلفة. مفهوم؟ فأول المناطق هي خط النفط والمقدسات، يعني الجزيرة والشام إلى مصر، هذه المنطقة رقم واحد. ثانيا العالم العربي، ثالثا العالم الإسلامي، خاصة المناطق الاستراتيجية. ومن أهم المناطق الاستراتيجية لمصالح اليهود والصليبيين ما جاور منطقة العالم العربي وخط النفط والمقدسات، ومن أهمها مثلا بلاد مثل تركيا، وجود اليهود وحكم، وجود القضايا وحكم، وهكذا. فهمت؟ وجود مناطق أخرى مثل باكستان، الهند إلى آخره، هذه مناطق فيها مصالح كثيرة. نحن عم نحكي بصورة عامة، ولكن تنظر أنت إلى الأضرار المترتبة على أنك تعمل هنا أو ما تعمل هنا، هذا أمر إلك عسكري استراتيجي. انت الان خطوط وصولك وخروجك الى افغانستان من دول معينه، فهذه ما تضرب فيها تفرض الطريق اللي عليه. فهمت؟ ولكن انتهت هذه الحاله، انتهت فائده الطريق، فتصبح من الدول المهم اللي ضرب فيها مصالح استراتيجيه. المنطقه الرابعه هي مصالح اليهود والغرب، يعني النظام العالمي في العالم الثالث. لماذا قلنا في العالم الثالث؟ لما تضرب في افريقيا او في اسيا او في العالم الثالث، لان هذه المناطق امنها ضعيف، امنها ضعيف، فانت تتحرك في راحه. لما ضربت في افريقيا هتتعامل مع امن افريقي، في رشاوي، في سهولة حركة، في عبور حدود، في قضايا فسهل حركك عن أنك تدور. المنطقة الخامسة هي في بلادهم، هي في بلادهم. الملاحظات اللي نقولها على مصالح العدو في المناطق الأربعة الأولى: خط المقدسات، الجزيرة، الشام، مصر، ثاني العالم العربي، العالم الإسلامي، مصالح اليهود والغرب. هذه المناطق الأربعة هناك تكتيكات لضرب مصالح العدو فيها. أما في بلادهم فتختلف القضية. هذه المناطق أهلها مسلمين، وبالتالي لازم تنتبه في الإرهاب أنك نصل المسلمين إلى حالة خاصة. هذه المناطق الناس هم اصلا انت بدك تعلمهم في هذه الحرب، فهذه القضيه بتختلف فيها الوضع، هذه بتضرب فيها بدون تحفظ. فاهم؟ بدون تحفظ، هنا تتجنب فقط النساء والاطفال والعجزه والرهبان اذا انفردوا. واذا ما انفردوا هنا تستطيع تضع قنبله سياره فقط تنزل عماره فيها 2000 مثلا. هنا ما تستطيع على المطلق تروح بدك تضرب جندي ولا مخفر شرطه تروح حافظ ابوه شايل لك معه 100 مسلم في سوق الخضار. فاهم؟ لازم تنتبه، لأن هناك فرق في أعمال الإرهاب وأحكامه هنا وفرق في أعمال الإرهاب وأحكامه هنا. من أهم الملاحظات اللي أقول لك إياها أنه حروب العصابات في بلادهم تقوم على إحداث خسائر بشرية كبيرة. هذا مهم جداً جداً، إحداث خسائر بشرية كبيرة، وبالتالي في بلادهم لازم نبدأ نفكر باستخدام أسلحة الدمار الشامل في الإرهاب. فهم؟ في بلادهم لازم نستخدم أسلحة الدمار الشامل في الإرهاب. نص كيلو يورانيوم على شوية متفجرات بتروح من لوسي 50 دولة لبعضها. فهم؟ ليش؟ لأنه هؤلاء الناس لازم يصير في عملية توازن استراتيجي فيما بيننا. هم داخلين بأسلحة الكروز، داخلين في ضرب المدنيين، داخلين في استحلال كل شيء، داخلين في التهديد باستخدام الأسلحة البيولوجية والكيميائية على قواعد إرهاب في أفغانستان وغيره. هذا لا يمكن أن يوقف إلا بعملية ردع مماسك، كما حصل الردع النووي بين روسيا وأمريكا. عندي نووي، عندك نووي، بتخلي الأسلحة ضمن بتخلي الصراع ضمن الأسلحة السموه الكلاسيكية جيد. بدك تنقل أسلحة الدمار الشامل، ما في مجال للموازنة. أسلحة الدمار الشامل هي النووي والبك. طبعا الكلام خطير جدا يا جماعة، خطير جدا جدا جدا، ولكن خلاص ما هو لازم تحكيها مثل ما هي. نحن هنا قاعدين من ننظر للحرب في القرن القادم، قاعدين من ننظر للحرب في القرن القادم، فلازم نشوف ايش الاسلحة اللي بدنا نستخدمها وايش التكتيكات وايش الامور. اذا بدنا نعطي للناس نص الكلام وربع الكلام على اساس والله بيقتلوني بيسجنوني، معناتها ما وصلنا للناس اي تطور، معناتها بقينا على مستوى الحرب السابقة ونحن خسرناها اصلا. نحن خسرنا الحرب في نهاية القرن العشرين، لازم نربح الحرب في القرن الواحد والعشرين. حتى نربح القرن في الحرب الحرب في القرن الواحد والعشرين لازم ينزل فقه على مستوى القرن الواحد والعشرين، وأسلحة على مستوى القرن الواحد والعشرين، وتكتيكات على مستوى القرن الواحد والعشرين. والحرب عمل ما قام على الرحمة أصلا إلا في أحكام الإسلام. فهم؟ الحرب ما قام على قول، الحرب قام إنه في رجل معتدي لازم يكف الاعتداء، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. فإذا انسلق الأشهر الحرم فخذوا المشركين واقتلوهم، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فهم؟ القضية مش قضية والله هذا بيجوز وهذا ما بيجوز وهذا وحشي وهذا غير وحشي. أول من وضع قوانين الحرب الوحشية في العصر الحديث هو النظام الدولي، فيما بينهم قبلنا فيما بيننا. كانت برلين ولندن تتبادل قصف المدنيين وإنزال أمطار من المتفجرات على المدن، وقتلوا في 4 سنوات 42 مليون، ثم ختموها ختامها ناغازاكي، ختامها هيروشيما، راحوا ضاربين قنبلتين شايلين 100,000 الناس. فهم؟ فالحرب في هذه الصورة هم الذين وضعوا قوانينها، ونحن عندنا قانون في الحرب يجوز وما لا يجوز، ولكن من هذه القوانين فإن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. إذا إنسان لا يمكن وقف عدوانه إلا بأساليب عدوانه ضمن ما هو جائز، فنحن نطبق هذا ضمن ما هو جائز. هم يغتصبوا النساء، نحن ما نستطيع نرد على ذلك هو اغتصاب النساء. فهم؟ ولكن هم يقتلوا المدنيين بلا تمييز، نحن عندنا فسحة لردع هذا العدوان أن نقتل المدنيين بلا تمييز. فهم؟ ولكن زيادة رحمة من عندنا، هم يقتلوا النساء منفردات، نحن ما نقتل النساء منفردات، هم يهتكوا الأعراض، نحن ما نهتك الأعراض، فهمت؟ ولكن في قضية الإتقان في القتل البشري هذه القضية موجودة عندهم موجودة عندنا، فلازم نستخدمها من باب المعاملة بالمثل. فأقول الإرهاب في بلادهم لازم يعتمد الخسائر البشرية، وهذه الخسائر البشرية ستكون بأسلحة الدمار الشامل. مش لاقي تحط لي نص كيلو متفجرات في المترو وتقتل عزيز ماشي جنب كلب في آخر الليل وتقول قتلنا شخصين، فهمت؟ القضية قضية إنك تستخدم أسلحة الدمار الشامل. أسلحة الدمار الشامل هي النووي، وأصبح متيسر وتبيعه معظم المافيات في العالم، ما عاد سلاح استراتيجي. النووي أصبح سلعة مافيا، يباع في باكستان ويباع في أوزبكستان. والعجيب الحلو الجميل الرائع إنه منادم اليورانيوم في الأرض هي في المناطق اللي نتحرك عليها نحن، فهمت؟ يعني احتياط اليورانيوم العالم هو في وسط آسيا. فهذه القضية الأولى. من مخزون الاتحاد السوفيتي فقد 200 قنبلة نووية بحجم الشنطة الدبلوماسية وعفيعت المافيا، فهي موجودة في السوق الدولي. هذا إذا عثر عليه. الأمر الثاني في السلاح النووي هو الأسلحة الكيميائية، الغازات، وهذا توليده أصبح من العلوم الشائعة. تستطيع أنت في بيت نائي في قرية من القرى في إحدى الدول الأوروبية أنك تعمل لك عبوة غازات وتأخذها تحطها في قنبلة ولا تطيرها في منصاد ولا تدخلها في سيارة إطفائية ولا تحطها في سيارة مزبلة وتروح ناسفها في ملعب فيه 120 ألف متفرج، فتطلع لك 70 ألف رصيد. هذا اسمه إرهاب، مش إرهاب أروح أنا أقتل شخصين. لا يمكن وقف الجرائم البشرية الفظيعة التي يحدثها اليهود والنصارى في بلادنا إلا بمثل هذه الأعمال. فإذا لا يمكن رد عدوانهم إلا بهذه الأعمال فلازم نعملها، فهمت؟ هذه الأسلحة الكيميائية. ولكن الأسلحة الكيميائية تحتاج، الأسلحة النووية غالية، تكاليفها غالية، ثمنها غالي، فهمت؟ أما الأسلحة الكيميائية فرخيصة جدا، ولذلك يسموها قنبلة نووية الفقراء. الدول الفقيرة كلها تنتج أسلحة كيميائية، ولكن عليها ملاحظة أنه تحتاج في الغالب حتى تنتج إنتاج تكنولوجي بالمواصفات اللازمة تحتاج مصانع كبيرة في الحجم. هذا إمتى بتسوي؟ لما تصير عندك دولة لازم تعمل مصانع كيميائية بحيث تستطيع ترسل طيرانك ولا ترسل ناس بعبوات كيميائية. ولكن السلاح الإرهابي الاستراتيجي السهل جدا والصغير الحمل، قليل التكلفة، صغير الحجم، ما في أحسن منه، هو سلاح البكتيري. البكتيري الجرثومي يمكن بعبوة من 10 سنتيمتر مكعب تنتشر في مدينة فتقتل 200 ألف شخص بساعتين، ولا تنزل في مستودع مياه فتسم المدينة عن بكرة أبيها في كميات قليلة جدا. هذه الأسلحة النووية والكيميائية والبكتيرية، قد يقول واحد أنه الآن الإرهابيين ومصعب وفلان يطرحوا نظريات وحشية للإرهاب. هذه الأسلحة الوحشية اخترعت وخزنت وصنعت واستخدمت من قبل النظام الدولي، ما نحن اللي اخترعناها، ما المسلمين اخترعوا النووي والكيميائي والبكتيري، ولا المسلمين هم اللي خزنوا هذه الأسلحة، ولا المسلمين هم اللي أسلحتهم لا تزال مخزن عندهم. هذا اختراع يهودي صليبي، تخزين يهودي صليبي، استخدام يهودي صليبي، ما نحن اللي اخترعناه، فهم؟ فهو حلال يستخدمه ويستعبد البشرية ويبيد ملايين الهنود الحمر ويبيد سكان أستراليا عن أكبرهم ويبيد سكان جزر الكاريبي ويبيد سكان جزر شرق آسيا ويستبدلها بالعنصر الأبيض، ثم لا تجي تقول له أنه نحن منا نقتل شوي من اللي عم يبيدوا البشر، يقول لك وحشية. كيف صارت هناك ما وحشية وهنا وحشية؟ ولذلك لما يقوم توازن استراتيجي بيننا وبين العدو يحصل المطلوب، وهو أن العدو يكف عن الاعتداء فنحن نكف عن الاستخدام، لأنه نحن لا نريد القتل، نريد وقف القتل، نحن نريد وقف القتل، وقف المذابح التي تحصل في أبنائنا ونسائنا وأطفالنا. لما ذهب الاستعمار البريطاني إلى جنوب أفريقيا سجل المؤرخين البريطانيين أنه كانوا ضباط الإنجليز يلعبوا جولف برؤوس أطفال الزنوج، رؤوس الأطفال الرضيع والأكبر رؤوس صغيرة، فيروحوا يضربوها في الكل، يطيروها في الملعب من مكان لمكان ويتسلوا فيها. وذكر الشيخ عبد الله عزام أنه كان في فلسطين يعرفوا أنه نساء الميليشيات اليهود والصليبين يتدربوا من البيوت على الرماية بقنص الأطفال اللي عم يلعبوا الكرة وعم يلعبوا الأشياء في الشوارع بفلسطين، يتعلموا القنص بالتدريب برؤوس البشر. نحن عندنا في ديننا نص نقل ابن عباس يقول لعن الله من اتخذ من حي هدفا للتدريب. نحن في ديننا ما نتدرب على العصفور والدجاج، ممنوع. ممنوع تتدرب في رمي العصفور والدجاج. يقف في ديننا يوم القيامة العصفور، يوقف رجل يمشي يقول يا رب قتلني هذا بغير مأكلة، من دون يحتاجني الأكل قتلني، على إيش أذهب روح عصفور؟ فيحاسب بروحه أنه قتله بدون حاجة. فهذا في دين إحنا ديننا مضبوط، ولكن هؤلاء الناس اللي اخترعوا هذه الأسلحة أصبح لابد من رد الصاع ووقف هذا بعملية توازن استراتيجي، لأنه هذه الأسلحة يجب أن يمتلكها المسلمون. إذا قام إمارات إسلامية فيجب على الإمارات الإسلامية أن تمتلك هذه الأسلحة وجوبا شرعيا. إذا قام إرهاب فيجب على الإرهاب أن يحاول حيادة هذه الأسلحة. إذا ما وجدت الأسلحة فبالأسلحة الكلاسيكية وهي المتفجرات لازم تختار أهداف مؤثرة. أهداف مؤثرة يعني بدك تحط عبوة، بتحطها بسوق، بتحطها بملعب، بتحطها بمجمع سكني، بتحطها على سد، بتحطها على مكان يحدث خسائر ضخمة. لازم ينتقل الإرهاب من مستوى لعب الشوارع، هذا حطيت قنبلة قتلت ثلاثة، مسك فيها ست أخوة واعتقلوا سبعة وانتشك 29 وراح التنظيم بقتل ثلاث أشخاص. شو العملية هذه اللي إيش سويتها؟ فهم؟ فهذا في بلادهم. أما في بلادنا اللي هو خط المقدسات بالدرجة الأولى، ثم العالم العربي، ثم العالم الإسلامي، المناطق الاستراتيجية، ثم مصالح اليهود والغرب في العالم الثالث، هذه المناطق فهي خاضعة لقوانين حرب العصابات. لازم تمارس فيها إرهاب حرب عصابات، وخاصة حروب عصابات المدن. راجعوا حروب عصابات المدن، وأنا في عندي الكورس السابق شرحت فيه كتاب حرب المستضعفين 32 شريط موجود، إن شاء الله بس أخرج هذه الأشرطة أخرج وراها الدورة السابقة، الدورة السابقة شرح كتاب حرب المستضعفين 32 شريط، وفيه حروب الأدغال، حروب الغابات، حروب المدن، حروب القضايا، كيف قوانينها. فأهم شيء أذكر مجموعة من الملاحظات. أول شيء أن حرب عصابات المدن اللي هي يسموها الإرهاب المدني هي الحروب التي لازم تقوم في المناطق التي ليس لنا فيها جبهات، مصر، تونس، ليبيا، بلاد الشام، الأطراف، الهند، باكستان، تركيا. إذا ما صار جبهة فلازم يقوم هذه الأعمال. أهم ما في هذه الأعمال، أهم شيء في حرب العصابات عدد العمليات وليس ضخامة العمليات. فهمت؟ الآن نحن سيطر علينا تصور أنه لازم عملية على مستوى المارين، لازم على مستوى الخبر، لازم على مستوى، مش ضروري. الأجانب موجودين في جزيرة العرب ب200 ألف نسمة، 170 ألف بنفرد مدنيين و30 ألف عسكريين. فرق العسكريين مستحيل، الآن جمعوهم في مجمعات بعيدة عن المدن والطرق مرصودة ودوريات للصيد تصلوا. ولكن الأسر والخبراء والسيارات واللي نازلين على الأسواق وطالعين الأسواق واللي رايحين يصطادوا واللي جايين، أهداف سهلة جدا. فحرب العصابات أصلا تقوم على عدد العمليات. الآن الأمريكان موجودين في الجزيرة علنا لنقل من 10 سنوات، 10 ضرب 365 يساوي 3650 يوم وهم موجودين. لو كان يوم حرقت سيارة، ويوم كسرت رجل واحد، ويوم بطقت على واحد بس أزعجته في الشارع، ويوم طعنت اثنين بالسكين، ويوم توفر لك عبوة فتيار السيارة، ويوم حطيت لك قنبلة في طيارة بعدين هلكتهم بالتليفونات، في قنبلة وكل مرة تلغي لهم الرحلة بدون ما يكون في قنبلة. فهمت؟ الآن فقط حط قنبلة واحدة صادقة بتضل سنة بتقول لهم في قنبلة بتنزل الرحلات وبتخليني يفتشوها ويأخروها ويسووا ربكة إلى أول ما لا آخر. فحرب العصابات، هذا لو تفصيل كثير ما أريد أطول الشريط، حرب العصابات تقوم على عدد العمليات لأنها تسبب إعلام وليس على عملية واحدة ضروري تكون فيها خسائر كبيرة، ليس بالضرورة. العمليات هذه البسيطة يمكن أن يقوم فيها عموم الناس يقوم فيها، ليست مشكلة. لازم أنت تبث ثقافة إرهابية، لازم تبث ثقافة إرهابية. نحن أنا أستخدم كلمة إرهاب على فكرة، ما أنه هم قد ما قالوا إرهاب جعلوها في عقل الإنسان كلمة بشعة، والإرهاب ليست كلمة بشعة. الإرهاب مصطلح مثل حرب، مثل استراتيجية، مثل عسكرية، مثل الكيمياء، مثل باذنجان، مثل التفاح، مثل ياسمين، هي كلمة هم سووا في عقلنا بشعة. الإرهاب خلينا نخرج شوي عن التكتيك إلى الفلسفة. الإرهاب، هناك إرهاب مشروع، والذي يقوم على تحصيل حق أو دفع عدوان، وهناك إرهاب غير مشروع، والذي يقوم على أكل حق أو على العدوان. فهناك إرهاب مشروع وهناك إرهاب غير مشروع. الذي يقول أنتم إرهابيين هذا ليس معيار. الله سبحانه وتعالى جعل الإرهاب كما كان يقول لنا شيخنا الله يطول الخير، يقول الإرهاب فريضة والاغتيال سنة، مؤكد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. الإرهاب فريضة والاغتيال سنة، وهذا ثابت. الاغتيال الله سبحانه وتعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ليش؟ ليس ثقافة عامة زي ما بنعمل في المؤسسات الآن، التدريب اللي شايفينه هذا كله تسلية سياحة ثقافة عامة اللي عند الندوة، كله جاي يسوح ويعمل هيك ثقافة عامة ويروح، ما هذا حيشتغل ولا حدا اشتغل. الله ما دعا لإعداد هكذا، قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل. لماذا؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم. فهو ترهبون، ترهبون أصل الفعل الثلاثي تبع أصل أرهب رباعي، بعدين واحد اثنين ثلاثة أربعة، بعدين أصل من الرهب. الرهب وضم يدك إلى جناحك، كيف الآية فيها مذكور الرهب فيها. الرهب هو قمة الخوف، لما ينخلع الإنسان قلبه من الخوف يكون دخل في حال من الرهب، فهمت؟ فأنت لازم تدخل العدو في حالة الرهب، أنت تعد وتضرب وتعمل كل هذه الأشياء حتى ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالذي يقوم بعملية الرهب والإرهاب اسم الفاعل منه هو إرهابي. فالإرهابي ليست صيغة مدح وليست صيغة ذم، إذا إرهابي حق فهي صيغة مديح، وهي إذا كان إرهابي باطل فهي صيغة ذم. الحرامي قاطع الطريق إرهابي باطل، الشرطي اللي عم يطارده بيقبض عليه وبيقتله إرهابي، ما هو عم يرهب الحرامي، هو عم يرهب الحرامي حتى ما يسرق الناس، فهذا الشرطي إرهابي حق وهذا قاطع الطريق إرهابي باطل، فهم؟ فأمريكا الآن والنظام الدولي على مدى تاريخه كله من قتل الهنود الحمر إلى ناغازاكي إلى هيروشيما إلى مجيئنا إلى ما يعمل معنا الآن هم إرهاب باطل، يمارسون الإرهاب، والحكومات تصد عن سبيل الله تمارس الإرهاب. واللي يقول لك هذا إذا وضع حجاب أطرده من الجامعة هذا إرهاب، واللي يعمل لحية نضعه في السجن هذا إرهاب. فإذا قام هذا المظلوم قال أريد أن أرهب هذا الرجل حتى يكف عني، هذا إرهاب مشروع. لذلك أنا أستخدم مصطلح إرهاب بدون أي توجه، ونحن لم نخضع الحمد لله للحرب النفسية هذه اللي عاملينها. إرهابي إرهاب ما في مشكلة. أصولي، وين المشكلة في كلمة أصولي؟ صارت مسألة الأصولي اللي هو بالإنجليزي أو الفرنسي فاندامنتاليست، يعني الإنسان اللي عنده أصول. طيب اللي عنده أصول أحسن ولا ما له أصول أحسن؟ واحد قليل أصل أحسن يعني، فهمت؟ واحد أصولي صار يقول لك لا ماني أصولي، كيف مانك أصولي؟ ما نحن عندنا أصول، أصولنا نعود للكتاب نعود للسنة لتشريع القضايا. فقضية أصولي إرهابي، إيش مصطلحات الأخرى اللي حطوها في الصحوة هذه؟ متطرف، طبعا متطرف. المتطرف هو الذي أخذ طرف، المتطرف هو الذي أخذ طرف وابتعد عن الوسط. إذا أصبح الوسط مركز الظلم فالحق أنك تأخذ طرف، تصبح متطرف عن هذا الظلم، عن هذا الذي يدور في الكرة الأرضية هذه التي أصبحت كرة الظلم. إذا أردت أن تصف الكرة الأرضية في حال عام الآن لا تجد لها قصة أعم من الظلم. أمريكا تظلم أوروبا، والدول الأوروبية الكبيرة تظلم الدول الأوروبية الصغيرة، ودول أوروبية كلها تظلم دول العالم الثالث، ودول العالم الثالث تظلم العالم الإسلامي، والدول الكبرى في العالم الإسلامي مثل السعودية تظلم الدول الصغرى مثل اليمن وبنغلاديش، وداخل الدولة الواحدة الحكومة تظلم الشعب، وداخل الشعب القوي يظلم الضعيف. فأرض قائمة على الظلم من أول تأسيسها إلى الآن. فإذا الإنسان خرج عن هذا الظلم وابتعد إلى طرف أصبح متطرف. طيب جيد، أصبح أصولي عنده أصول، جيد، أصبح إرهابي حق، جيد. فنحن لازم نخرج من رؤوسنا في ثقافة الإرهاب اللي عم ندرسكم إياها هذه، من الأشياء اللي نخرجها من رؤوسنا حالة الرعب من هذه الحرب النفسية من المصطلحات، فهمت؟ فنحن متطرفين إلى الحق عن الباطل، أصوليين لنا أصول ننطلق منها وقواعد نحترمها، إرهابيين حق نرد إرهاب الباطل، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، فهمت؟ فلما ما يقوموا بالقسط لازم يقعدوا بالغصب، فهمت؟ وهذا يحتاج إلى قوة وسلطان. نرجع إلى قضية إرهاب المدن. فالقاعدة الأولى أن الإرهاب يقوم على كثرة العمليات، كثرة العمليات الصغيرة التي لا خسائر فيها. أنت بتعمل مجموعة، يوم بتروح لسيارة بتحرق سيارة بدون ركاب، تتصل حرقنا سيارة بدون ركاب، حرقنا سيارة إنجليز لأنهم محتلين، لأنه نحن المقاومة الإسلامية العالمية، خلاص هم عارفين المبدأ، ما وقع عندك خسائر. ثاني يوم بتحط في علبة بيبسي كولا عبوة أنت ركبتها لحالك في البيت، وأنت ماشي بسندويشة عبتاكلة، بترمي السندويشة الورقة، بترمي علبة بيبسي كولا على باب شركة من شركات خطوط طيران اللي نحن عم نحاربها. في الليل الساعة واحدة، ما حدا حيمسك ولا حدا ينتبه. بعد نص ساعة انفجرت عبوة تصنع، ضربنا الخطوط، ايش بيصير؟ الخبر ان نحن ضربنا الخطوط. ثالث يوم حنهدد كل خطوط الطيران لانه انتوا عاملينها، غربت الدنيا، هذه عملية ما فيها خسائر. بينما اذا بدك تيجي الساعة 9:30 الصبح وقت الدوام تطلع مسدسه، تقتل موظف الخطوط، حيمسكوه. حتجيب واحد، حتخسر لك 4-5 بانك انت قتلت واحد جنبوه ما بتوصلش، لا عند الله ولا عند الناس. شو يعني قدمت لك موظف نصراني ولا فرحت روحت لك؟ هذه عمليات فيها خسائر. فعمليات العصابات تقوم اصلا، هذا لو تفصيل كثير، ولكن اقول تقوم على العمليات الصغيره التي لا خسائر فيها. نتيجه العمليات الصغيره الناس بتتدرب، بتصير عندها جراه، فبيطلع عندك نخبه شوي مدربه، فبتبدا تعمل فيها عمليات متوسطه تاخذ فيها وهكذا حتى تصور القضيه. ولكن تبقى على ارهاب المدن، واول ما يكتشف شخص سيأخذ النظام الدولي. مجرد ما يكتشف إما صارت حركته صعبة فبتحرك بأوراق أخرى أو بظروف أمنية أو مباشرة بيطير لوين؟ على الجبهة، خلاص انتهى شغله هنا. فأنت أصلا عامل ثقافة، عامل دعوة عامة بحيث كل الناس تمارس هذه الأعمال. هذه الأعمال الصغيرة. الأعمال الكبيرة لازم تكون الأصل فيها إعلام تحريض، ليس بالضرورة كثرة الخسائر. الآن أنت لو تأخذ لك صاروخ بي ام تهربوا من العراق مليان صواريخ، تدخلوا إلى حدود فلسطين من أي قرية من القرى، تحت الليل توجهوا على مستوطنة من المستوطنات وتنزل لك ثلاث صواريخ مفخخين بالبطارية، يعني هذه العملية شو صعوبتها؟ أي أخ تدرب ياخذ صاروخ بي ام يحطه على بطارية بضربه، إيش بيطلع في الإعلام؟ قص صاروخي على ما أدري، هو القضية كلها صاروخين ضربوه، طلعت قص صاروخي منطلق منه وخربطت الدنيا وخربطت الحدود وعطلت التطبيع وقامت علاقات الدولة بعملية رخيصة جدا. فأنت لازم يكون تفكيرك ليس إنه والله صاروخ نزل قتل 100,000 واحد، تفكيرك أثر العملية في الإعلام وأثره في التحريض. حرب العصابات هي أصلا كما شرحت، ضروري تسمعوا أشرطة حرب المستضعفين، حرب العصابات هي ليست حرب عسكرية أساسا، هي حرب دعائية، هكذا بيسموها حرب دعائية تحريضية. بالدعاية والتحريض تجعل الخصم في حالة من الإنهاك فيسقط، مو لأنه جيشه فرط ولا لأنه استخباراته قضية عليها، هو فرط نتيجة الوضع السياسي. أنت بسبب العمل العسكري سويت له وضع سياسي غير قابل للاستمرار، فهمت؟ الأمر الثالث المهم بعد قضية العمليات هذه أن هناك شيء اسمه المقاومة المدنية. المقاومة المدنية هي عملية مقاومة ولكن ما فيها سلاح ولا فيها عنف. هذه بيقوموا فيها الأولاد، بيقوموا فيها النسوان، بيقوموا فيها الصغار الكبار، الشيوخ العاجز اللي قادر اللي مش قادر. منها الكتابة على الجدران، منها المنشورات، منها عملية جو. نحن لازم نوجد جو عام مبغض لليهود والصليبيين والمرتدين على مستوى الأمة، هكذا تكون حرب مدنية. لازم يكون في حالة نفوذ، مش انه جاي سايح واهلا وسهلا. انت شوف شو قد بيكرموا الاجانب عندنا في بلادنا، بتشوفه هو حقير اصلا حشاش في بلاده بالقلوب الارجل، بدي لعندنا هيك ولا تلاقي محترم وعبوه وقعدوه في القهوه، وهذا انجليزي وهذا بريطاني، اصلا الكلام حرام. فضلا عن حرام كلام مهين جدا. نحن في بلادنا عم يصير هيك وابنائنا عم يقتلوا بهذه الصوره، بعدين انت جاي اللي عم يعمل هذا العمل تكرمه. حتى دخل الاردن السنه الماضيه 38,000 سائح يهودي خرجوا بدون ما احد تعرض لهم بكلمه. وايش كمان عملوا في جبل عمان مطعم كوشر، فاهم؟ ناهيك عن اللي حصل في مصر، ناهيك عن اللي حصل في مصر. وانا بسمع اذاعه عمان ولا بيقولوا له، بيسالوا تاجر انه ايش الان مجيء السياحه الاسرائيليه وتحدثت الاسواق وكذا والى اخره، فكان زعلان هذا التاجر، انا بالي زعلان من دخول اليهود، فكان اللي بقول له باللغه العاميه يقول له يا راجل بيشتروش، زعلان انه هذول ما بيشتروا، بيشتروش جايبين معهم المي، جايبين المي معهم من اسرائيل حتى ما يشتروا مي. ولما طلعوا من الفندق خلعوا الحنفيات وخلعوا البطاطين واخذ سرقوا الفنادق اللي عاملين لهم اياها في البصره والمناطق الثانيه. يهود، يهود في اوروبا، اذا اوروبي بده يسب في اوروبا، انا عشت في فرنسا عدة سنوات، اذا واحد فرنسي بده يسب واحد فرنسي بيقول له تجويف، يعني هذا يهودي، يعني بيقول له خنزير، بيقول له سبب مخزي، بيقول له يهودي. للاخلاق اللي موجوده عندهم في تعامل فيما بينهم، فيما بين الناس ومع باقي الاديان ومع المسلمين. فالشاهد في الموضوع انه لازم نخلق جو عام مبغض، هذا يكون بالكتابه على الجدران، له اثير. هناك كتب مؤلفه في المقاومه المدنيه، حتى في بعض مؤلفات الفلسطينيه هناك كثير من الدروس في هذه القضيه، في حروب المقاومه المدنيه والى اخره، في كتب اللي الفتها المنظمات. فالشاهد في الموضوع ان حرب العصابات لازم تكون على مستوى الامه، يقوم فيها كل البشر بدءا من الدعاء عليهم وانتهاء بشتم وسب في الشارع واضطرار الى اضيق الطريق واشعارا بالاحتراق بالاحتقار، ثم ضرب مصالحهم البسيطه سيارات ولا بيت ولا دكان ولا غيره، وصولا الى رجل ياتي بفندق ولا يطلب منك يشتري يقول له ما ببيعك، روح ما عايز في البلد. هذا يساهم في دفع الاحتلال، انه يشعر هذا الرجل انه مضغوط، ثم يؤجج هذه الحاله، فبيبقى شباب، نخبة من شباب الأمة لازم نطرح لهم مناهج للتدريب، هاي بحكي فيها بالتدريب، نوصل للأمة معلومات عسكرية عن حروب العصابات، كيف يطبخ متفجرات، كيف يعمل عبوات، كيف يوقد عبوة، كيف يستخدم السلاح الأبيض، كيف يتلف سيارات، كيف يخرب هذه المصالح. لازم نوصل للأمة الأحكام الشرعية لهذا الإرهاب حتى ما يصير شطط، إيش من الدماء يحل، إيش ما لا يحل. ننشر الفكر الذي يندد بالعلماء المنافقين، الذي يضرب دعوة الحكومة على مدى سنوات، على مدى سنوات. فنظريتنا العسكرية تقوم انه على مدى السنوات القادمة لازم نتمركز، ارجع الخص نظريتنا العسكرية فيه، نتمركز فيما تحت يدنا من الارض هو افغانستان وسط اسيا، وندافع عنها ونوسعها. هذه امارة، هذا اولا. ثانيا، تحريك المناطق الصالحة بأن تكون جبهة، وعلى رأس ذلك وسط آسيا، اليمن، المغرب، الشام، هذا مهم جدا، تحركوا حتى يكون خط. خلصنا من الجبهات. الثالثة، بدء تحريض الأمة على حرب عصابات ارهاب مدني، مدني. دعوة التنظيمات القائمة القطرية، يعني القائمة، لأن تساهم، تنظيم كشمير وتنظيم غير، تنظيمات جهادية كثيرة، انه ان تساهم بجزء من المجهود الحربي ضد النظام الدولي، لأن الأمة تتحرك، ولكن حتكون عمليات بسيطة ليست مؤثرة. الشباب الغير مدرب اللي يستطيع يعمل العمليات الأولى هم هؤلاء. بدأ تحريض الأمة على حرب عصابات إرهابية كذا، ونشر العلوم اللازمة طبعا، علوم شرعية، علوم حركية، علوم عسكرية، نجعلها في متناول الناس حتى الناس تدرب نفسها، فهم؟ طبعا من الثقافة التحريض على حيازة الأسلحة، ساءمت الحكومات على وضع في عقول البشر انه حيادة السلاح امر منكر، مع ان الله سبحانه وتعالى قال ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم واسلحتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، من اهداف انك انت تنسى حمل السلاح. ولذلك نزع سلاح اهل الشام، نزع سلاح اهل الجزيرة، نزع سلاح اهل مصر، نزع سلاح معظم العالم العربي. المناطق الوحيدة البقية القبلية اللي بقي فيها سلاح، صومال، يمن، افغانستان، هي المناطق التي استعصت على النظام الدولي لانه فيها سلاح. فلازم نرجع ننشر ثقافة السلاح، ان الانسان لازم يكون عنده سلاح. فهذا كله من المعلومات التي نحرض عليها الامة. ولذلك اللي نتصوره للنظرية العسكرية، نحن الآن موجودين في دار الإسلام لازم ندافع عنها. أظن أنه نحتاج إلى 5 سنوات إذا كنا ناصحين وشاطرين وفهمانين لتحريك جبهات أخرى. نحتاج إلى 5 سنوات لتحريك جبهات أخرى، وربما ب5 سنوات أو 10 سنوات أخرى تولد إمارات شرعية أخرى. على مدى هذه السنوات من 15 إلى 25 سنة لازم نكون أوصلنا الأمة من المواد إلى حالة محاربة النظام الدولي، لأنه هذا يحتاج إلى تحريض كثير جدا. لازم نستخدم الصحف إسلامية علمانية دولية بأي طريقة نوصل هذه الأفكار. لازم نحرض المشايخ، مو ضروري يطلع المنبر وينادي بالجهاد المسلح وينقبض عليه ثاني يوم. في أفكار يستطيع يسربها شوي شوي، سواء كان زرعنا ناس في التبليغ أو زرعنا ناس في السلفية أو زرعنا ناس في الصوفية ودخلنا ناس على الزوايا، نبدأ نحيي فقه دفع الصائل، نحيي فقه دفع الصائل بحيث يتحول في حس الأمة إلى فريضة. فخلاصة نظريتنا العسكرية، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. يعني أنا ما فصلت كثير حتى ما تكسر الأسئلة، صار 17 شريط كثيرة، تجي لشخص تقول له بدي أعطيك كورس، خذ معنا 30 شريط بيكسر ما بيسمع. لو حاول أدي الكورس كثير أختصره في شريطين بحيث يعني خلاصة المبادئ، ونقول له اللي عايز تفصيل يرجع للمجموعة. لأنه الآن ثقافة الهامبرجر، كان أول بدك تاكل تعمل نظم، تجيب محشي وتحشي المحشي وتعاون المحشي ويشتغل لك 5-6 ساعات حتى تعمل طبخة كبيرة وتقعد تاكل لك أكلة طيبة وتسوي منتج تشتغل فيك 4 ساعات. لأن معنى عن الناس خلق تطبخ 6-7 ساعات، بده يوقف على نطيط الشارع ياخذ سندويش همبرجر وشوية شيبس وياكلها على المشي وهو ماشي وشبع وخلص الحمد لله. هذه ثقافة السرعة. نفس الشيء كان أول واحد يقعد له على موسوعة 7 مجلدات مشان يعبي راسه بشغله، كانت الناس تصبر على الثقافة والعلم. الآن بده تعطيه 2.5 كلمات في منشور بصحيفة بجريدة ولا بشريط كاسيت يحطه بالسيارة يسمع له 2 كلمات يضل فش. فلازم توفروا هذه المعلومات وهذه الثقافة على مستوى عقلية الناس. الناس طبقات، الأمة عمومها ثقافتها قليلة ما تتحمل رغي كثير. فبدك تكون القضية هكذا وهكذا، حكمين شرعيين ومعلومتين عسكريات ومعلومتين سياسيات تؤدي به إلى أنه يقف موقف. فخلاصة نظريتنا العسكرية، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، وخلاصتها يرحمك الله إلغاء العمل بأسلوب التنظيمات السرية القطرية الهرمية، وإقامته أساسا على فتح خطوط جبهات في مناطق مناسبة بشروط معينة تتحول إلى إمارات شرعية مع الوقت، وفي المناطق التي لا تصلح للجبهات إطلاق يد المسلمين في حرب إرهابية تتحول إلى فريضة شعبية لدفع الصائل. تقوم بتطبيق جهاد السنان على اليهود أولا، ثم النصارى ثانيا، ثم المرتدين ثالثا أو حسب حالة البلد، واليهود رأسهم إسرائيل والصهيونية، والنصارى رأسهم أمريكا وإنجلترا وبريطانيا، ثم باقي الناتو، والمرتدين هم الحكومات وأجهزة السلطوية الصهيونية. هذا يتماشى مع نظرية تحريض إعلامية في إسقاط حجج المنافقين وإثبات حججهم. فلازم يكون إلى جانب الحرب العسكرية جهاد السنان، جهاد بيان يقوم بإثبات منهجنا ودحض مناهج الآخرين. نكتفي بهذا القدر تحت عنوان النظرية العسكرية. هي لب الموضوع النظرية الفلسفية أو الأحرى إيديولوجيا المواجهة الفكر، ثم العمل العسكري. باقي الأمور 3-4 نظريات هي أفكار سريعة خفيفة تكمل الموضوع، نظرية التدريب، نظرية الإعلام، أفكار عامة. أخذ أهمها واللي هي نظرية، أنا أبدأ بالأطول فالأطول، قصيرة نتركها للآخر، اللي هي نظرية التمويل. هذا العمل من أين سيمول؟ كيف سنمول هذا العمل؟ نظرية التمويل. نظرية التمويل كما هو دائما في كل القضايا، استعراض حالة الخطأ واستقرار حالة صح. حالة الخطأ التي حصلت نظرية التمويل. حالة الخطأ التي حصلت، كيف كان يمول الجهاد؟ حصل عندنا جهاد تنظيمات، وحصل عندنا جهاد جبهات، وحصل عندنا جهاد إرهاب فردي. لاحظ انه في الحالات كلها كان عنوان التمويل كله انه حالة تسول. هو حالة تسول، يذهب المجاهدين إلى جهات غير مجاهدة يطلب منها المال، سواء كان تنظيم أو جبهة أو غيره. هذا حالة التسول كانت في مرحلة الخطبين اللي أقام قضايا في صالح أحد الخطبين. فلأنه قضايا في صالح أحد الخطبين، فالخطب الآخر وذيول الخطب الآخر وأذناب الخطب الآخر قامت بتمويل هذا الجهاد. أنت عم تقاتل عبد الناصر بمولك الملك فيصل، عم تقاتل في أفغانستان بتمولك السعودية، عم تقاتل في الشيشان بيفتيك ابن عثيمين ولا في ايش اسمه البوسنة بيفتيك، لأنه في قضية كانت في المرحلة الماضية، مش المرحلة الأخيرة، المرحلة الماضية كانت في حالة الصمت السوفيتي وتأسيسه في الاتجاه الأمريكي. هذا لا يعني قلت لك أنه يعني هي حالة عمالة، لا، هذه حالة تقاطع مصالح شرحناها. نحن لازم نعمل هيك، ولكن في ونحن عم نعمل هيك كان هناك سيستم للسعودية في كل الدول اللي سياسة أصلا معارضة للسورية، كانوا يتدربوا في العراق، يتدربوا في مصر، يتدربوا في الأردن. فلما انتهى نظام القطبين انتهت معه أمور كثيرة، ومن جملتها حالة التسول. انتهت حالة التسول وجاء محلها حالة تجفيف المنابع. فبتجفيف المنابع جفت المنابع فبقيت التنظيمات بدون أموال، فهذه المشكلة تضعون لها حل أو ما في جهاز. يا إما نضع لها حل يا إما ما يكون جهاز. فهم؟ فمن مزايا التمويل الماضي أضرب لك مثال، إن مصادر التمويل